بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. فد عودة صغيرة إلى الدرس الماضي، أحد الأحبة طلب تلخيص الثمرة التي كنا نتحدث عنها في محل كلامنا، عليكم السلام، في القاعدة المتقدمة اللي إحنا هي محل كلامنا، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. هل يمكن للشارع أن يقيد الحكم بالعالمين به، أو هذا مستحيل، أن يأخذ العلم بالحكم في نفس ذلك الحكم أو لا؟ سيد الشهيد رحمه الله قدم حل، وهذا الحل حل في عالم الجعل والتشريع. حله أنه في عالم الجعل والتشريع عندما يشرع ويجعل المولى فإنه يقيد، يأخذ شرط في الموضوع، وهو العلم بالجعل والتشريع. إذا علمت بالجعل والتشريع فقد صار الحكم فعليا في حقك. هذا ممكن. أي إشكال من الإشكالات التي ذكرها العلماء حول هذه القاعدة، حول هذا التخصيص، حول هذا التقييد، ما يجي أي إشكال، ما يجي. أما الميرزا رحمه الله في نهاية المطاف، الميرزا قال بالاستحالة، الميرزا النائيني قال بالاستحالة، قال يستحيل ذلك، يستحيل أن يخصص ويقيد المولى المجعول بالعالمين به، يستحيل. لكن ما طبعا في هذا الجعل، في هذه المرحلة مستحيل، لكن هناك طريقة أخرى. هاي الطريقة ما ترفع الاستحالة الأولى، وإنما طريقة من خلالها يقيد أو يطلق. الطريقة شنو؟ متمم الجعل، جعل ثاني، ما من حكم إلا وله جعل آخر، لأن الأحكام لابد يثبت بها، لو عادة هكذا لابد يثبت بها، لو أنها مقيدة لو مطلقة، فكيف يثبت المولى الإطلاق والتقييد؟ بجعل ثاني، وهذا الجعل الثاني الملاك مالته نفس ملاك الجعل الأول. المولى يريد أن يتوصل إلى هذا الملاك بهذا التشريع الثاني. فإذا جعل الأحكام الشرعية مر بمرحلتين، فالجعل الأول إذن يستحيل فيه الإطلاق والتقييد. الأدلة عند النائين تامة رحمه الله، وجاب هذا العلاج، هذا العلاج حتى يطلع من المشكلة، من مشكلة التقييد في حالات خصوصيات الملاك، خصوصية الملاك بالعالمين به. مشكلة أنه يريد الإطلاق إذا كان الملاك شامل للجاهلين، فالطريقة هي هاي الطريقة متمم الجعل. حينئذ الثمرة وين تطلع؟ لاحظوا يا إخوان، إما أن نقول بإمكان التقييد، وإما أن نقول باستحالته، واحدة من اثنين. إذا قلنا بإمكان التقييد، هذا منه؟ سيد الشهيد رحمه الله. سيد الشهيد قال بإمكان التقييد على يا طريقة، على طريقة أخذ العلم بالجعل في موضوع الفعلية والمجعول. فالتقييد إذا كان ممكنا، الإطلاق إذن ممكن، على كل المباني في التقابل بين الإطلاق والتقييد. إذا قلنا بإمكانية التقييد، عليكم السلام، إذن تقييد العلم تقييد الحكم بالعالمين به، إذن الإطلاق ممكن. إذا كان التقييد والإطلاق كلاهما ممكن، النتيجة إذن إذا أجاني الدليل وما بقيد، أكتشف من ذلك أن مراد المولى في نفسه مطلق. فالإطلاق الإطلاق الإثباتي، يعني عدم وجود القيد في الدليل، في لسان الدليل، يثبت الإطلاق الثبوتي، عدم وجود القيد هناك. هاي الأولى. أما إذا قلنا باستحالة التقييد، يستحيل أن يجي المولى ويقيد الحكم بالعالمين به، مستحيل هذا. هذا هو المستحيل. حينئذ إذا قلنا باستحالة التقييد، مرة نبني على مبنى الشيخ النائيني رحمة الله عليه من التقابل بين العدم، بين الملكة والعدم. التقييد والإطلاق يتقابلان تقابل الملكة والعدم عليه. إيش راح يصير الإطلاق إذا قلنا باستحالة التقييد؟ راح يصير مستحيل. إذن إذا بنينا من جهة على استحالة التقييد وفقا لرؤية الميرزا، ميرزا قال الجعل الأول يستحيل فيه التقييد، نضم إلى هذه الرؤية نظريته في التقابل بين الإطلاق والتقييد، إيش راح يصير؟ الإطلاق أيضا مستحيل. النتيجة الميرزا يلتزم باستحالة التقييد والإطلاق معا. فبناء على ذلك إذا إجاني الدليل وما بيقيد العلم، ما بيقيد العلم، أقدر أقول الإطلاق الإثباتي، يعني عدم وجود القيد في لسان الدليل، يكشف عن الإطلاق الثبوتي وأن مراد المولى غير مقيد. أو ما أقدر؟ الجواب ما أقدر، الجواب ما أقدر، الجواب لا يمكنني ذلك، لأنه في مقام الثبوت التقييد كان مستحيل، فالإطلاق إذن مستحيل، ففي مقام الإثبات عدم وجود قيد لا يدل عن على وجود على عدم وجود القيد في مراد المولى، لأن الإطلاق هناك مستحيل أيضا. خب هذا بناء، فإذا ما أقدر أتمسك بال إطلاق الإثباتي لإثبات الإطلاق الثبوتي. بناء على إمكان التقييد والإطلاق أقدر أتمسك، بناء على الاستحالة فيهما معا ما أقدر أتمسك، بناء على القول بالاستحالة استحالة التقييد والقول بأن الإطلاق ضروري، يعني إذا بنينا على استحالة التقييد من جهة وبنينا من جهة ثانية على ما بنى عليه المصنف رحمة الله عليه في باب التقابل بين الإطلاق والتقييد، قال تناقض. إذا هنا قلنا يستحيل التقييد، يعني شنو يستحيل التقييد؟ يعني يستحيل على المولى أن يلحظ قيد العلم في مقام جعل الأحكام. هو المصنف هذه ما قبلها، بالعكس قال هذا ممكن. فلو بنينا على الاستحالة على عكس رأي المصنف هنا وقبلنا رأي المصنف هناك في باب التقابل بين الإطلاق والتقييد، قلنا ما هو الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد مطلقا، عدم لحاظ القيد، هذا هو الإطلاق. معنى الإطلاق المولى لا يلحظ قيد العلم، فإذا كان التقييد يعني لحاظ قيد العلم مستحيلا، إذن الإطلاق الثبوتي في قلب المولى أمر ضروري، أمر واجب لا بد منه، أمر واجب ولا بد منه عليكم السلام، لأن الإطلاق نقيض التقييد. إذا كان لحاظ عدم القيد مستحيلا، إذن من الواجب اللازم الضروري هو عدم لحاظ القيد، نقطع أنه في مقام الثبوت المولى لم يلحظ القيد، هم على هذا المبنى هم على مبنى الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا بنينا على المبنى القائل أن التقييد هو لحاظ القيد والإطلاق مو عدم لحاظ القيد، وإنما عليكم السلام وإنما الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، مو عدم لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد، هل يوجد حالة ثالثة للحاظ القيد ولحاظ عدم القيد؟ لو ما يوجد، لا توجد حالة ثالثة، يعني الإهمال لا معنى له، ما يمكن أن يكون قلب المولى مهمل، لا هو مقيد لا هو مطلق، هذا ما يمكن، لو هو مقيد لو هو مطلق، التقييد والإطلاق ضدان لا ثالث لهما. فإذا بنينا هنا على استحالة التقييد، وهناك على أن التقابل بينهما من تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذا بنينا على ذلك في مقامنا إذن، إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا. إذن إذا بنينا على إمكانهما معا أمكن التمسك بالإطلاق الإثباتي لإثبات الإطلاق الثبوتي، إذا بنينا على استحالتهما معا، إذا بنينا على استحالتهما مع استحالة التقييد واستحالة الإطلاق، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق الإثباتي لإثبات الإطلاق الثبوتي. وأما إذا بنينا على استحالة التقييد وإمكانية وضرورة الإطلاق الثبوتي، تقييد الثبوت مستحيل وعليه الإطلاق الثبوتي أمر ضروري لازم واجب، إذا بنينا على ذلك قطعا الإطلاق موجود، يعني الأحكام الشرعية التي جاءت الأدلة بها ولا يوجد فيها قيد، هاي الأحكام الشرعية قطعا في مقام تشريعها ما كان أكو بها قيد، قطعا جزما البتة، قطعا المولى عندما أوجب الصلاة لم يقيد وجوب الصلاة بالعالمين به بالوجوب، وعندما قيد وجوب الجهر قطعا لم يقيد وجوب الجهر بالعالمين به، مما لا شك فيه لم يقيد الحكم الشرعي بالعلم به، هذا أمر لا شك فيه. ليش؟ لأننا عندما بنينا على استحالة التقييد واستحالة أخذ هذا القيد، إذن لا شك في أنه لم يقيد، لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، فلما كان لحاظ القيد مستحيلا إذن كان عدم لحاظ القيد ضروريا وواجبا، إذن قطعا الإطلاق ثابت. ولكن هذا الإطلاق أي فائدة ما به؟ أي فائدة ما به؟ شنو يعني أي فائدة ما به؟ الإطلاق اللي يفيدنا هو ذلك الإطلاق الذي ينشأ من شمولية الحكم وأن عفوا شمولية الملاك. إذا كان الحكم الشرعي إذا كان الحكم الشرعي الشامل للجاهل ناشئا من ملاك شامل للجاهل، حينئذ هذا وقدرت أثبت بالإطلاق وجود هذا الحكم الشامل ملاكه الشامل هو والملاك للجاهل، كل زين، هذا الإطلاق أهلا وسهلا به. ولكن إذا كان المولى مجبرا على عدم لحاظ القيد فمجبر هو على الإطلاق، في هذه الحالة إذن عدم أخذه للقيد في مرحلة الجعل والتشريع لا يكشف بالضرورة عن وجود الملاك في حق الجاهل، وإنما لعله لم يشرع مختصا بالعالم لأن دائرته ضيقة يستحيل عليه أن يقيد بالعالم. يبقى هذا الاحتمال موجود عندي، هذا الاحتمال قائم، يبقى هذا الاحتمال قائم. احنا والإطلاق لا شك عندنا بالإطلاق، يعني عندنا جزم ويقين بأن المولى لم يأخذ قيدا في مرحلة الثبوت والجعل، نقطع بذلك. هم ما نحتاج إلى حجية الإطلاق، هذا أمر جزمي. لما كنا نبني في التقابل على النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وبنينا هنا على استحالة التقييد، أصلا نحن نجزم بأن مراد المولى مطلق، نجزم يعني لم يأخذ قيدا في مقام الجعل والتشريع، يعني لم يقيد الحكم بالعالمين به حتى وجوب الجهر والإخفات والقصر والتمام، هذا نجزم به. من احتاج أصلا إلى حجية إطلاق؟ حجية إطلاق أمارة، والأمارة عند الشك، ما عندي شك، عندي دليل قطعي عقلي، ولكن هذا الإطلاق ما ينفعنا شيء، هذا الإطلاق ما ينفعنا شيء. ليش ما ينفعنا شيء؟ لأنني سوف أبقى أحتمل أن هذا التشريع المطلق غير المقيد الذي أجبر عليه المولى لم يكن ناشئا من سعة في الملاك وشمول في الملاك للجاهل، وثبوت الحكم في مرحلة التشريع للعالم للجاهل لعل السبب فيه استحالة التقييد، إجبار المولى، المولى انجبر على هذا التشريع، المولى انجبر على مثل هذا التشريع. فإذا اللي ينفعنا في المقام مو إطلاق الحكم وعدم تخصيصه بالعالم اللي أقطع به في مرحلة الجعل، اللي ينفعنا أن نشوف أن مرحلة الملاك شامل الجاهل، هذا اللي ينفعنا، كون الملاك يشمل الجاهل. خب الملاك يشمل الجاهل أو لا؟ يقول المصنف ما عندي طريق حتى أكتشف أن الملاك شامل للجاهل، لأنه إذا نريد من خلال نفس هذا الدليل اللي قال أن الجهر واجب، أن الصلاة واجبة، من خلال أثبت أن الملاك موجود في حق الجاهل، راح نسأل نقول هل بالمباشرة لو بواسطة إطلاق الحكم؟ إذا تقول بالمباشرة يعني نفس هذا الدليل يثبت وجود الملاك في حق الجاهل مباشرة، أقول أبدا أبدا، دونه خرط القتاد، لأن الأدلة والخطابات تثبت الأحكام، وهذا هو منطوقها، هذا مدلولها المطابقي. وأما الملاكات فإنما هي ليست مدلولات مطابقية، إنما هي مدلولات التزامية. إذا قدرت أثبت الحكم في مكان معين بخبركة هذا الدليل، إذن ذاك المكان متوفر على الملاك، لأن ما من حكم إلا وينشأ ويشرع من ملاك. فإذن هاي الطريقة الأولى منافعة. الطريقة الثانية، خب نجي بالواسطة، نقول هذا الحكم مطلق للجاهل لم يقيد، فهو مطلق للجاهل. إذا كان مطلق للجاهل عليكم السلام، الإطلاق يكشف عن وجود الملاك. الجواب، هذا الإطلاق مجبور عليه المولى، لعل الذي ألجأه إلى عدم القيد الاستحالة، الاستحالة العقلية أجبرته على عدم ذكر القيد في مقام التشريع. الإطلاق الثبوتي وخلو التشريع من قيد العالم إنما كان مستحيلا، مما أدى إلى عدم ذكر القيد، مع أن الملاك خاص بالعالم. هذا الاحتمال أنت كيف تدفعه؟ هذا الاحتمال لا يمكن دفعه. فإذا أصل شمول الحكم للجاهل ثبوتا هذا نقطع به، ولكن مجرد شمول الحكم للجاهل في مقام الثبوت ما ينفعنا، لأنني أبقى أحتمل أن عدم تخصيص الحكم بالعالم في مرحلة التشريع أمر أجبر الشارع عليه الاستحالة العقلية، ما ينفع. فإذا اللي ينفعنا كون نشوف هذا الجاهل هل يتوفر على ملاك الوجوب أو لا يتوفر، فإن كان يتوفر على ملاك الوجوب إذن وإن كانت فإذن إذا كان يتوفر أصلا إذا كان يتوفر على ملاك الوجوب، إذن المولى في نهاية المطاف عندما لم يذكر قيد عند ملاك عدم القيد، مو بس الاستحالة دعته، بل هناك ملاك، فهم يستحيل ذكر القيد هم عند ملاك، وهذا هو الذي ينفعنا. أما إذا ماكو ملاك أصلا لو خلي وطبعه هذا الحكم ما يشمل الجاهل، إذا ما كان ما يشمل الجاهل فما ينفعنا عدم ذكر القيد في مرحلة التشريع. النتيجة أنه إذن الإطلاق اللي ينفعنا هم ما نقدر نتمسك به، الإطلاق اللي ينفعنا ما نقدر نتمسك به، لأن الإطلاق الإثباتي الدال على الإطلاق الثبوتي هنا قطعا لا شك لا شبهة في عمومية التشريع، هذا المقدار ما نشك به يا إخوة أبدا أبدا لا نشك في عمومية التشريع بحال، لكن هذا منافع عنا إذ أننا نحتمل أن المشرع مجبر على ذلك. أنت ما دام تبني على استحالة التقييد إذن أنت تحتمل ستبقى تحتمل أن المولى كان مجبرا على عدم أخذ القيد في مرحلة التشريع، وعليه حتى تستفيد لازم تثبت لنا ولنفسك أن الملاك كان شامل عام مطلق حتى الجاهل موجود فيه الملاك، وهذا ما لا يمكن إحرازه وإثباته. يبقى بل شيخنا لا شوفوا في مرحلة الجهل، في مرحلة جهله عدنا احنا في مرحلة جهله احنا عدنا دليل، ماذا يقول لنا؟ احنا عدنا دليل خاص يقول الجاهل اذا كان جاهلا بوجوب المكلف، اذا كان جاهلا بوجوب الجهر عليه وصلى بصلاة اخفاتية صلاته صحيحة، ونستظهر صحة الصلاة لأنه قال لا يعيد صلاته بسبب جهره، إذن صلاته صحيحة واقعا. هذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى؟ نفتهم إذن وجوب الجهر وجوب الإخفات كان خاص بالعالمين به، ولذلك ما أوجب الإعادة عليه. خب في هذه الحالة ما يهمنا بعدين إذا درى شنو، إذا درى شنو الخطاب، أصلا الدليل يقول إذا درى مو واجب عليه أن يعيد زين بما يأتي بعد سر عالم، بعد راح سر عالم ينتفي يعني الحكم. احنا الملاك قطعا موجود في العالم،
كان مانع وارتفع المانع،
بلي الملاك امر قطعي وجوده في العالم. يبقى اشكالكم اللي اشرتوا له بالسؤال بالقناه، اشكالكم خب اللي قلتوا به هذا الا يكشف عن بطلان مبنى الضدين اللذين لا ثالث لهما، يعني التقابل بين التقييد والإطلاق مو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما هو من تقابل التناقض. مو هذا كان إشكالكم؟ هذا ما يكشف؟ لا ما يكشف لنا. ليش ما يكشف لنا؟ لأنه هذا لازم الباحث مو هنا يقرر، هذا أصلا ما يشكل قرينة إليه، وإنما حتى يقرر أن هذا من باب التناقض أو من باب التضاد لازم يروح يبحث عن الإطلاق، وهل أن الإطلاق أمر وجودي أو أمر عدمي، كون أمر وجودي أو أمر عدمي يرتبط باللحاظ، هل أن الإطلاق هو لأن احنا أخذنا حالات اسم الجنس المتعددة في باب الإطلاق، عدنا لحاظ الطبيعة عدنا هذا لحاظ الطبيعة، مرة نلاحظ بها لحاظ مع عدم أخذ الخصوصية، ومرة نلاحظ الطبيعة مع لحاظ عدم الخصوصية، عدم اللي نسميه بالمقسمي والقسمي، نسميه بالمقسمي والقسمي. حينئذ هناك الفقيه، هناك الأصولي يكون يقرر هل أن الخصوصية أخذت أو لم تؤخذ، فالقرار بأنه وجودي أو عدمي يرتبط بخياراته في جعل إطلاق واسم الجنس. اسم الجنس لمن وضع، اسم الجنس لمن وضع هناك هنا يقرر. عدم لحاظ الخصوصية أخذ في حالة لحاظ الطبيعة، أو حتى هذه الخصوصية لم تلحظ أصلا فجعلت دخيلة في الموضوع له، أو لم تجعل دخيلة في الموضوع له. فإذا الخيار هناك يتم عند الباحث. الباحث هناك يكون يختار، يعني الباحث مو هنا يختار أن اللحاظ هو وجودي لو عدمي. الباحث هناك يكون يختار،
لو اختار هناك إطلاق لحاظ عدم الغيب فهذا يخرم قاعدة التضاد اللي هي
مو مشكلة. إذا قرر أنه هناك، إذا قرر أمر وجودي الإطلاق، يعني لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد، زين، هذا اللحاظ للطبيعة حتى يكون به إطلاق لابد أن تلحظ معه خلوه عن أي قيد آخر، هذا يكون إطلاق. ها؟ بلي أحسنتم. أما إذا لا، المطلق مو هذا، المطلق يكفيك أن تلحظ الطبيعة اللي هذا اللحاظ هو أحد الأقسام الثلاثة في القسم الأول، في المعقول الأولي، أحد الأقسام الثلاثة، زين، من دون أن تلحظ عدم لحاظ القيد اللي هي الخصوصية الموجودة في مقام المعقول الثانوي.
تسلمون أنه يعني خرمت قاعدة التضاد، لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما،
وين؟ إذا كان أمر وجودي تضاد، إذا كان أمران أحدهما وجودي وعدمي هذا تناقض، زين. فإذا شوفوا أنتوا، إذا لاحظتوا عندي أمرين كلاهما وجوديان، إذن هذا قطعا متناقض. خلاص، إذا كلاهما وجوديان وهذا تضاد، واحد من اثنين لهما ثالث لو ما ليس لهما ثالث. إذا في العالم لا يوجد إلا أبيض وأسود ولا وجود للون ثالث في المقام، هذين مو متناقضات، هذا وجودي وهذا وجودي، لاحظون كيف؟ هذا وجودي وهذا وجودي. مرة نقول أكو تضاد بين اثنين، بين الوجوب والحرمة، نقدر نرجع كل تضاد نرجع إلى تناقض. كيف نرجع إلى تناقض؟ نقول معنى الحرمة عدم الوجوب، فإذا الوجوب يقابله الحرمة تضاد، لكن إذا فسرنا الحرمة بعدم الوجوب يصير تناقض. لكن أنت هنا نكون تفسر لي حقيقة الحرمة، إذا تفسر حقيقة الحرمة بأنها عدم الوجوب صار تناقض، أما إذا تفسر لي حقيقة الحرمة بأنها زجر وجودي، حينئذ هذا مو تناقض، هذا تضاد، حقيقته التضاد. غاية الأمر لهما ثالث، ضدان لا، لهما ثالث ليس لهما ثالث، ضدان لا ثالث لهما، فرق بينهما. فحتى تحدد في المقام من التناقض أو التضاد لازم هناك تختار في حالات اسم الجنس، وأنه المقسمي الذي تؤخذ معه الخصوصية، أو من المقسم الذي لا تؤخذ معه الخصوصية. زين، هذه توضيح للثمرة، ومطلب كلش دقيق، تصديقا يحتاج إلى تصور ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. خب، إذا تم أصلا هذا البحث، بحث الثمرة، يتم بذلك القسم الأول، الصورة الأولى من البحث، الافتراض الأول من البحث، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. المصنف قال طبيعي وأمر جائز وممكن عقلا، والثمرة هم موجودة، نستفيد الإطلاق. وأما الصورة الثانية، أخذ العلم بالحكم وفي موضوع ضده، في موضوع ضده. فيقول المولى: إذا وجبت عليك الصلاة صارت محرمة عليك، صارت مستحبة لك، مباحة لك، مكروهة عليك. الأحكام الخمسة التكليفية كلها متضادة، فإذا أخذ العلم بأحد الأحكام في موضوع حكم آخر، يعني أخذه في موضوع ضده، هذا ممكن أو غير ممكن؟ المصنف يقول هذا مستحيل، مستحيل. إذا كان الإنسان عالما قاطعا جازما بحكم، فسواء كان قطعه مصيبا للواقع أو مخطئ للواقع، يستحيل أن يجعل هذا القطع موضوع لحكم آخر مضاد، مستحيل. ليش؟ لأنني إذا قطعت بوجوب الصلاة لن أصدق أبدا بأنها محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، أبدا لن أصدق. فيكون هذا الجعل، جعل الاستحباب المتوقف على العلم بالوجوب، هذا الجعل جعل لغو وعبث في نظري أنا. أنا في نظري سواء كان قطعي مصيبا أو مخطئا، لأن أنا ما أدري أنه مخطئ، سواء كان قطعي مصيبا أو مخطئ في نظري، هذا الجعل الثاني كاذب وغير مطابق للواقع ما دمت قاطعا بوجوب الصلاة. كما أنه في حالة ما إذا كان قطعي مصيب، مو بس في نظري أكو تضاد، بل في الواقع راح يصير أكو تضاد. يعني المولى جعل حكمين متضادين على فعل واحد، فأمر بوجوبه، بوجوب الصلاة، بوجوب ذلك الفعل، وبحرمته وحرمه. وهذا مستحيل، تضاد مستحيل، مستحيل، لا يمكن ولا يعقل في اللوح المحفوظ يصير حكمان متضادان على فعل واحد، كل واحد من عدهن إلى ملاكه وإرادته، هذا ملاكه يعني مصلحة ملزمة شديدة، ذاك مفسدة ملزمة وشديدة، كيف يجتمعان معا على فعل واحد؟ هذه محبوبية شديدة، تلك مبغوضية شديدة، كيف يجتمعان على فعل واحد؟ وهذا الدليل هو نفس الدليل الذي مضى في باب حجية القطع، حيث استدل المصنف رحمة الله عليه هناك لاستحالة سلب منجزية القطع بهكذا دليل. يستحيل للمولى أن يسلب منجزية القطع ويرخصنا في مخالفته، يستحيل ذلك. الدليل كان هو هكذا، الترخيص إما يكون بحكم ظاهري وإما يكون بترخيص واقعي، لو ترخيص ظاهري لو ترخيص واقعي. الترخيص الظاهري ما يمكن في مقامنا، ليش؟ لأنه الترخيص الظاهري يحتاج شك، وفي حالة القطع لا شك، فالترخيص الظاهري غير معقول، ما إلى موت. أما الترخيص الواقعي، الترخيص الواقعي بأن يقول له: إذا قطعت بالحكم الفلاني جاز لك أن تخالفه، إذا قطعت بالوجود جاز لك تركه، إذا قطعت بالحرمة جاز لك فعله. هذه الطريقة ترخيص واقعي في اللوح المحفوظ يرخصني بترك ما قطعت بوجوبه. إذا كان ترخيص واقعي الأمر فيه كذلك، يعني مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه إذا كنت قاطع وقطعي مخطئ، إذا قطعي مخطئ النتيجة ما راح أصدق بالترخيص الواقعي اللي راح يجيني، أقول هذا كذب، أنا ما مشتبه، يعني أفضل أنا ما فاهم عدل، أنا مشتبه، أكو اشتباه بالمطلب، ما معقول. لا يمكن أني أنا أخاطب الناس، لا يمكن للمولى أن يجعل حكمين متضادين، أنا ما راح أصدق بالجعل الثاني بالترخيص الواقعي. وأما إذا كنت قاطع قطعا مصيبا للواقع، هم أنا ما أصدق هم بالواقع راح يكون هناك تضاد، وهذا مستحيل. نفس هذا الدليل اللي أقمناه في مقامنا مر هناك في استحالة سلب المنجزية عن القطع، وإنما هو نفس الدليل، إنما هو نفس الدليل. لماذا؟ لأن موردنا هو في الحقيقة نحو من سلب منجزية القطع، هذا الافتراض الثاني سلب لمنجزية القطع، أن المولى يأخذ العلم الجزم القطع بالحكم في موضوع ضده، هاي طريقة لسلب منجزية القطع، وهاي الطريقة مستحيلة لما ذكرناه هناك، واليوم هم عدنا لما ذكرناه هناك، هذه مستحيلة لأنها راح تصدم إما بالتضاد في نظر المكلف فقط، أو التضاد في نظر المكلف والواقع معا. هذا هو الافتراض الثاني. الافتراض الثالث، الصورة الثالثة، أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع مثله، إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، وكان المقصود بالوجوب الثاني في مرحلة الجزاء مو نفس الوجوب الأول في مرحلة الشرط اللي تعلق بالعلم، وإنما وجوب ثاني له جعله الخاص به، فهناك جعلان، الجعل الأول حكم وجوب يتعلق به العلم، والجعل الثاني وجوب تولد من خلال العلم بالوجوب الأول، وجوبان. هو هذا بعد الدور ما يجي هنا يا إخوان، لا دور يجي، لا يتوقف، لا خروج للعلم عن دوره، بعد لا دور في مرحلة الوصول أبدا، أي دور ما أكو، ما دام أكو جعلان ووجوبان دور ما أكو، فغاية الأمور مثلا. حينئذ المصنف شنو رأيك سيدنا؟ قال هنا هم يستحيل فتواي الأصولية الاستحالة. ليش؟ قال نفس البيان اللي قلناه في التضاد هنا يجي نفس البرهان، راح يجتمع المثلان، واجتماع المثلين مستحيل، مستحيل في نظر القاطع فقط، أو في نظر القاطع والواقع، في نظر القاطع والواقع، وجوبان ينصبان على فعل واحد، ما له معنى، وجوبان ينصبان على فعل واحد، أنا ما أصدق بذلك. شنو؟ هل عندنا لعب؟ الجعل هدفه التحريك والبعث، فالجعل الأول كافي، شنو داعي يأتي ويجعل مرة ثانية؟ اجتماع المثلين، أنا ما أصدق بمثلين، بمثل أبدا، الأول يكفي في المقام. أما إذا كان قطعي مصيب للواقع فمو بس في نظري، في الواقع راح يجتمع مثلان، وهذا مستحيل، فالبرهان يأتي في المقام. المصنف رحمة الله عليه، المصنف هذا المقدار قبله، ولكن قد يقال فلنقل بالتأكد شلون؟ يعني الوجوب الأول الذي يتعلق العلم به واللي هو في مرحلة الشرط، غير الوجوب الثاني اللي يتولد من هذا العلم اللي هو في مرحلة الجزاء، فجعلا ووجوبا، هناك غرض للوجوب الثاني وهو التأكد، التأكيد راح يصير أكو تأكيد في المقام. هذا مثل ما إذا قال المولى أكرم العادل، ثم قال المولى أكرم الفقير، وكان لدينا عادل فقير، مورد اجتماع في المقام، ماذا نقول؟ نقول يستحيل اجتماع الوجوبين؟ لا. راح يصير تأكد، فإن هذا مورد الاجتماع، يعني الفقير العادل فيه ملاكان للوجوب، الملاك الأول ملاك إكرام العادل، والملاك الثاني ملاك وجوب إكرام الفقير، فتأكد الوجوب، فإذا أكو عادل فقير ما أكرمته خالفت وجوبين، وإذا أكرمته امتثلت وجوبين، نقول بالتأكد، نقول بالتأكد. المصنف يقول وقد يجاب عنه، وقد يجاب عن ذلك، قد يجاب عنه ويقال هذا البيان كل الصحيح في المثال المذكور، مثال أكرم العادل وأكرم الفقير، يمكن أن نقول بتأكدهما، نقدر نقول بتأكدهما وتوحدهما، نقدر فراح يصير الثواب عليهن أكثر والعقاب عليهن أشد. لكن في مقامنا ما يصح، في ذاك المقام يصح لنكتتي أن هذين الوجوبين عرضيين ولا يتوقف أحدهما على الآخر، ماكو علاقة لأحدهما بالآخر لولا مورد الاجتماع. أصلا في مقام التشريع هذا وجوب إلى ملاك، ذاك وجوب إلى ملاك، ما العلاقة واحد بالآخر، هما عرضيان لا ترتب بينهما، لا طولية بينهما، لا توقف لأحدهما على الآخر. بينما في محل كلامنا، في محل كلامنا الوجوب الثاني، وجوب الصلاة الثاني مع الوجوب الأول الذي أخذ في الموضوع، هل هما عرضيان؟ لا، فإنهما في طول أحدهما في طول الآخر. الوجوب الثاني يأتي بعد الوجوب الأول، يترتب على الوجوب الأول، فلا بد أن تعلم بوجوبه، بوجوب الفعل المذكور حتى يجب عليك بالوجوب الثاني، فاكترتبي بينهما. إذا اكترتبي بينهما لا يمكن أن نقول بالتأكد والتوحد، لا يمكن أن نقول بالتأكد والتوحد أبدا. إذن هذا الجواب، جواب التأكد لا يأتي، جواب التأكد لا يأتي في المقام، جواب التأكد لا يأتي في المقام. إذا ما عندكم سؤال أجل. يا هي
وما يمتنع تصديق المكلف به.
وين هاي؟ مات اليوم، مات اليوم، ما اليوم لو إذا بحثنا اليوم خلنا نقرأ حتى أوصل. ها لا 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 أبدا أبدا، الطولية في مرحلة الجعل والتشريع، يعني المولى رتب أحدهما على الآخر، وبالتالي هاي الطولية لما المولى في مقام الجعل والتشريع سوى طولية بينهما، في مقام المجعول والفعلية هم أكو طولية بينهما راح تصير. فالعلم بالفعلية للوجوب الأول، العلم بالفعلية للوجوب الأول أو العلم بالجعل للوجوب الأول ما يفرق بعد عندنا، راح يصير في مرحلة سابقة لأنها موضوع لفعلية الوجوب الثاني، بل راح يصير فهناك طولية. خب قال وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل، الافتراض الثاني أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، إذا وجبت عليك الصلاة، إذا قطعت بوجوب الصلاة عليك صارت مباحة لك. ليش مستحيل؟ لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا، يرى في هذا الأخذ، أخذ العلم بالحكم في موضوع هذا الضد، اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني، ما راح يصدقني. يقول مستحيل، المولى الحكيم اللي تصدر أحكامه من ملاكات يجي يجعل علي الصلاة اللي أنا قاطع بوجوبها يجعلها محرمة أو مباحة لي؟ وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، لأنه لغو وعبث، أي لأنه لغو وعبث، لاحظون كيف؟ واضح، لأنه لغو
إذا أنا ما أصدق، إذا ما أصدق بي أنا المكلف، كل مكلف هكذا، مو فردنا آخر، كل المكلفين لن يصدقوا بذلك. من يصدق بأنه إذا قطعت بالوجوب صار الفعل محرما علي؟ وفي حالات، هاي في حالات، هاي سواء كان مصيبا أو مخطئا، وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور، أخذ العلم في موضوع الحكم المضاد له، يستبطن اجتماع الضدين حقيقة، ضدين يعني الحكم الذي قطع به، قطع به المكلف، والحكم الذي هو ضد له والذي أخذ في موضوع الحكم الأول. لا لا أبدا، ما نقول هيك شيء، وإنما ندعي أنه دائما وأبدا سواء كان مصيب أو خاطئ. الإنسان ما يدري أن قطع خاطئ وإلا لم يقطع. دائما إذا كان، إذا قطع فإنه إذا جاء، إذا قطع بالوجوب لن يصدق بخطاب آخر يقول بالحرمة أو بالاستحباب أبدا، يقول هذا مو مالتي، هذا يشمل في الواحد آخر، يشملنا، يشمل زمان آخر مكان آخر، ما يشملنا، يشمل زمان أو مكان آخر مكلفين آخرين، يفسره. وهذا الافتراض يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقاطع، نحو من الردع، هذا ترخيص في مخالفة القاطع. الردع عن العمل بالقاطع يعني ترخيص في مخالفة القاطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه. لو قال قطع، لو قال المولى لو قطعت بحرمة شرب الخمر عليك فإن شرب الخمر مباح لك، لو قطعت بحرمة الفقاع عليك لصار الفقاع مكروها لك، وهي عبارة أخرى عن سلب المنجزية، منجزية القاطع، هذا معنى مكروه، هذا معناه سلب منجزية القطع الحاصل، القطع بالحرمة. لا جابها، هذا الدليل. لا لا قال لا، أنا اللي ببالي أشار أصلا إلى هذه، إلى هاي الطريقة، هو مو صحيحة، إيه مو صحيح. شوفوا هناك شنو قال، قال لا يمكن سلب منجزية القطع، لأن سلب منجزية القطع يعني الترخيص في المخالفة، الترخيص إما بحكم واقع أو حكم ظاهري، ظاهري ما يصير ما عندي شك، واقعي ما راح أصدق به مطلقا، كما أنه يستلزم اجتماع الضدين في الواقع نفس الطريقة. لكن إحنا المصنفين يقول إذا تمعنت شوية بهذا الافتراض الثاني راح تشوفون هذا نفس ما تقدم سابقا من عملية الترخيص بمخالفة القطع، نفس الشيء، هاي طريقة من الطرق سماء الذكر قالها في الحلقة الثالثة أو في الخارج. هناك في مباحث القطع يشير إلى أن الطريقة المعقول، يعني الطريقة التي يمكن أن تتصور لسلب منجزية القطع هي هذه الطريقة، أن يرخص في مخالفة القطع بأخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، يريد يسلب منجزية الحكم المقطوع به، يأخذه في موضوع ضده بهذه الطريقة. هاي طريقة معقولة، يقول لا مستحيلة عقلا، هي تتصور لكن مستحيلة عقلا، ثبوتا مستحيلة، بجعل حكم على القاطع مضاد للمقطوع، واستحالته، استحالة هذا الافتراض. بتعبير آخر، يعني إذا أردنا أن نعبر عن هذه الاستحالة بتعبير آخر، هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع. تتعبر بتعبير آخر عن استحالة الافتراض الثاني، عبر بهذا التعبير، تتعبر استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، تتعبر استحالة الردع عن العمل بالقطع، تعبيران عن معنى واحد. وأما الافتراض الثالث أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله، فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم،
نفس المحذور المتقدم، يعني يستلزم اجتماع المثلين في نظر القاطع على كل حال، ويستلزم اجتماع المثلين في الواقع إذا كان القطع مصيبا، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. خب، وقد يجاب على ذلك جواب سيد الخوي رحمه الله بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد، تأكد الحكمين والتوحد، يتوحدان، يندمج أحدهما بالآخر ويتحولان إلى حكم واحد أشد وآكد. لاحظوا كيف، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، عنوانان بينهما عموم من وجه، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير مادة الاجتماع، يندمج يندمجان ويتحولان إلى حكم واحد. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، جواب المصنف، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية، يعني لا ترتب بينهما، لا طولية ولا وترتب بينهما، كما في المثال مثال أكرم العادل وأكرم الفقير. بالي هذا يصح، وجوب إكرام الفقير في عرض وجوب إكرام العادل، لا يتوقف أحدهما على الآخر، هما في عرض واحد، إذن يمكن، إذن في مرتبة واحدة يمكن أن يجتمعان ويندمجان ويتأكدان ويتوحدان، لا في المقام، في مقامنا في موضوع مثله يؤخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، حيث إن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر، أحد الوجوبين صار متعلقا للعلم، العلم اللي أخذ في موضوعه لترتبه على القطع به، إذن أحدهما متأخر، ماكو عرضية، أكو طولية، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد، لأن التأكد والتوحد يعني أن الحكم متوقف على نفسه، ما ينحل التأكد لا يحل لنا المسألة. وصل الكلام إلى القاعدة الثامنة، إن شاء الله يأتي الحديث عنها يوم غد، والحمد لله رب العالمين.